عباد الله اتقوا الله حتى تلقاه واسعوا في مرضاته وحاولوا دائما ايها المسلمون على ارضاء ربكم واياكم ان تخرجوا من اطار الشريعه فان الشريعه عزتكم وكرامتكم ويا ايها المسلمون ان اسلامنا امانه باعناقنا ولا بد لنا اذا اردنا ان نحفظ الاسلام لا بد لنا ان نتعلم تاريخنا ان نقرا الكثير عن امجادنا عن ابطالنا عن موادينا ان نعرف سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بشيء بسيط جدا حتى يستطيع كل واحد من المسلمين ان يكون داعية لله تعالى داعية للإسلام داعية للحق ولا يكون ذلك إلا إذا فهمنا تاريخنا جيدا وفهمنا سيرة نبينا وفهمنا كذلك الكثير عن ديننا. وكان المسلمون في أسبوعنا المنصرم الماضي كما سمعنا احتفلوا بقصة الهجرة الشريفة. العلماء الأفاضل خطباء المسلمين المدرسون الموجهون الوعاظ إخواننا المدرسون في المدارس العالم الإسلامي كله في جميع أقطار الإسلام قد احتفل بذكرى الهجرة الشريفة المباركة. وفي الحقيقة إذا احتفل المسلمون بهذه المناسبة فإنما يحتفلون بفجر الإسلام وبفجر التشريع الإسلامي حيث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينزل عليه وتنزل عليه آيات التشريع بعد الهجرة مباشرة. فالمسلمون يحتفلون بفجر التشريع الإسلامي. أجل وإذا احتفل المسلمون بهذه المناسبة أعني بقصة الهجرة الشريفة فلابد لهم أن يأخذوا من هذه القصة ما ينفعهم في حاضرهم ما ينفعهم في مستقبلهم لا أن نحتفل بهذا الحدث فقط ثم نذهب إلى بيوتنا وكأنه لم يحدث أمر من الأمور. أبدا إنما إذا احتفل المسلمون بقصة الهجرة لا بد لهم أن يأخذوا منها ما ينفعهم في حاضرهم وذلك ليعملوا بمضمون هذه الهجرة وروح هذه الهجرة الشريفة وعسى أن يعود شباب المسلمين إلى حضيرة الإسلام وأن يفتخروا بإسلامهم وعقيدتهم وذلك لصالحهم وذلك لمستقبلهم ولقوتهم. ومر معنا في قصة الهجرة الشريفة كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وانتقى واحدا فقط من أصحابه وذلك ليس بأمر من النبي أبدا إنما بأمر من الله تعالى. كيف ربنا يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر زور أبا بكر الصديق ليكون صديقه في هذا السفر الطويل وفي هذه الرحلة التاريخية التي سيذكرها المسلمون إلى يوم القيامة، بل سيتحدث عنها المؤمنون غدا في الجنة بعد أن يدخلوا جنة ربهم تبارك وتعالى. وعندما يجتمع أهل الجنة ببعضهم البعض هناك يتذاكرون أمورهم الدنيوية، فسيجلسون ويذكرون هجرة أبي بكر الصديق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختيار أبي بكر لهذه الرحلة ولهذه المهمة ليس بأمر بسيط، لا بد لنا أن ننظر إليه نظرة واقعية. أبو بكر الصديق إذن هو الذي اختاره الله تعالى ليكون صديق نبيه ومؤنس نبيه في هجرته وفي غاره وفي طريقه من مكة إلى المدينة. من هو أبو بكر الصديق؟ ولماذا اليوم نتكلم عن أبي بكر الصديق؟ طبعا اليوم في هذه الأيام هي بداية عام هجري جديد كما نعلم، والمسلمون ذكروا قصة الهجرة، ولا بد لنا إذا ذكرنا الهجرة أن نتمم كذلك ما حصل بعدها. فلا بد لنا أن نذكر مناقب رجال أحبوا ربهم وأحبهم ربهم تبارك وتعالى ودافعوا وناضلوا وجاهدوا ووضعوا دماءهم وأموالهم وأرواحهم من أجل الإسلام ومن أجل تاريخ الإسلام. أبو بكر الصديق قبل الإسلام عبد الله بن أبي قحافة، رجل كان تاجرا كثير المال محبوبا عند العرب، بل عند أسياد العرب عند أهل مكة، وكان مرجعا لأهل مكة في استشاراتهم، وذلك لرجاحة عقله وقوة عقله وسداده. كان مرجعا للعرب في استشاراتهم الدقيقة، تاجرا كان يتاجر بين مكة وغيرها من باب الأقطار، يبيع ويشري، وكان رضي الله تعالى عنه صديقا للنبي قبل بعثته. عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق التاجر الثري الأمين المرجع. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأبي بكر ويقول له: يا أبا بكر، إن الله بعثني نبيا رسولا. فيقول أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إذن أبو بكر هو أول من أسلم على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، أول من نطق بالشهادتين. وهل اكتفى أبو بكر بذلك كما نفعل نحن الآن؟ نقول لا إله إلا الله وننام على فرشنا وأسرتنا المستوردة من أوروبا ومن الأماكن البعيدة الطرية الناعمة؟ هل اكتفى أبو بكر بنطق الشهادتين ونام على فراشه الرقيق الناعم؟ أبدا، إنما أبو بكر تحمل من أجل قول لا إله إلا الله الكثير الكثير، ناضل وجاهد وضرب وحورب وقوطع، بل وحاولت نعم وحاول زعماء قريش أن يقتلوا هذا الإنسان الذي كان أمينا برأيهم ومرجعا وتاجرا وراجح العقل. يهجر أبو بكر عندما علم الناس بأنه صبر أي سلك درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أبو بكر قبل الهجرة. إذن أبو بكر قبل الإسلام كان تاجرا محبوبا عند قومه وعند قريش بأجمعها، وهو من القبائل المشهورة نسبا، معروف، رجل عربي عريق، تاجر كبير، سخي في النوائب وفي غيرها، نعم مرجع في الاستشارات. أسلم أبو بكر وهو أول من أسلم من هذه الأمة بعد النبي مباشرة، ولا ينكر ذلك أحد من معاد ومن صديق. أبو بكر أول من يسلم. قبل أن يهاجر كان أبو بكر دائما داعية لله، أسلم على يده كبار الصحابة، عثمان بن عفان تلميذ أبي بكر الصديق وأسلم على يده، عبد الرحمن بن عوف أسلم على يد أبي بكر الصديق. أعني الكثير من الصحابة اجتمع معهم سرا ودعاهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، دعاهم إلى الإسلام وأسلموا سرا، وأبو بكر هو رضي الله تعالى عنه الذي عرفهم بالله تبارك وتعالى بعد أن عرفه من النبع الأصلي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر داعية لله، لم يجلس في بيته كما نفعل نحن الآن، نكتفي بصلاتنا وننام ونأكل ولا ندعو إلى الله. ولو كان كل واحد منا داعية إلى الله ورسوله لرأينا العالم مسلما بأجمع. صدق، لو كل واحد منا بمجاله، يعني الدكتور بمجاله، الصيدلي بمجاله، المعلم في مجال التعليم، والمهندس في مجاله كذلك، والموظف والمدير، وكل لو كان كل المسلمين يدعون إلى الله كما دعا أبو بكر الصديق، لو كان المسلمون الآن يدعون إلى الله كما دعا أبو بكر الصديق إلى الله لما رأينا على ظهر البسيطة كافرا أبدا، لأسلم الناس كلهم. ولكن مع الأسف الحمد لله على نعمة الإسلام وهالنعيم وكذا وانتهى كل شيء، إنما علينا أن نقتدي بهؤلاء الرجال. وإذا ذكرنا اليوم بطلا من أبطال الإسلام، إذا ذكرنا أبا بكر الصديق فإنما نذكر جهاده ونضاله لنقتدي به، ونحن نشهد الله بأننا نحب الله ونحب رسوله ونحب أبا بكر الصديق ونحب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا نفرق بين واحد منهم آخر إلا بالدرجات، وسأذكرها لكم الآن إن شاء الله تعالى. أبو بكر قبل الهجرة كان داعيا، أسلم على يده الكثير، أسلم على يده أهل بيته، بنت عائشة وأسماء وعبد الرحمن وعبد الله وزوجته أسماء، نعم، وزوجته الثانية، أسلم على يده أهل بيته وجعل من بيته مسجدا يجتمع بالناس بالنساء والرجال ويدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى عبادة الله، حتى طلبت قريش أن يخرج من مكة. وبعد
هاجر الصحابة إلى الحبشة في المرة الأولى والمرة الثانية، واجتمع النبي مع الكثير من أهل المدينة، وآمن من آمن من أهل المدينة في السنة الأولى والسنة الثانية، وكانت المدينة مركزا للمسلمين، وأمر النبي أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة. وبعد ذلك أبو بكر يؤمر بأن يبقى في مكة حتى يأتي الإذن من الله، ثم يأتي الأمر أن يهاجر أبو بكر مع رسول الله، كل معية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الهجرة. دخل أبو بكر الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخاف على النبي كثيرا، أكثر من خوفي على نفسه وروحه، لذا دخل الغار قبله ونظف الغار من الحشرات ومن الهوام ومن السباع. ثم دخل بعده النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل يومها بحق أبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه لا هذه الآية ستبقى تقرأ في القرآن، لا يستطيع معاد لأبي بكر أن يبعدها عن كتاب الله لأنها تقرأ، ستبقى إلى أن يرفع الله القرآن من الصدور ومن الصدور. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، اسمع، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. هنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلى أبي بكر الصديق. فأنزل الله سكينته على أبي بكر الصديق، انظروا إلى هذه المزية، وأيده بجنود لم تروها. نعم، فالسكينة نزلت على أبي بكر، والصحبة كانت كذلك لأبي بكر. أبو بكر هو صاحب النبي بدون منازعة، لذا أجمع علماء أهل السنة والجماعة، اسمعوا، إذا نقول علماء أهل السنة نعني المذاهب الأربعة، الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، هؤلاء هم أهل السنة ولا نعرف غيرهم في الإسلام. أجمع علماء أهل السنة منذ 1200 عام إلى يومنا هذا بأن من أنكر صحبة أبي بكر للنبي فهو كافر بإجماع القرآن. أكررها، من أنكر صحبة أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، احفظ هذه النقطة، كافر بإجماع الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنه ينكر آية قرآنية، ينكر قرآنا كريما. الله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن، مين صاحبه يا أخي؟ من هو الذي كان يرافق النبي بهذه الرحلة؟ أبو بكر الصديق، إذ هو صاحب النبي. فمن أنكر الصحبة كافر بالإجماع، ولا نقاش بذلك. فأبو بكر هو الصاحب، وهو الرفيق، وهو نعم كان ثاني اثنين رضي الله تعالى عنه في الغار، في نعم في الإسلام، أول من أسلم النبي ثم أسلم بعده أبو بكر الصديق. في الهجرة هاجر النبي ومعه أبو بكر الصديق، في الغار كذلك، كذلك بعد النبي كان رضي الله تعالى عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما مات أبو بكر الصديق كان جارا له في قبره كذلك، وفي الجنة بيته قريب من قصر رسول الله في الفردوس الأعلى. فأبو بكر الصديق هو الذي قال بحقه النبي صلى الله عليه وسلم. لو وزن إيمان أبي بكر، اسمعوا وعوا، لو وزن إيمان أبي بكر بأهل الأرض لرجح إيمانه على إيمان أهل الأرض. كان النبي يسبح، طبعا النبي بحب سباحة على فكرة، إنما مو سباحة التي نعرفها بالماء اللي عن إصبعتين هاد على البحر وخليط ذكور وإناث عربيات وغير عربيات، لا، السباحة المشروعة أن نستر ما بين السرة والركبة وأن نكون بمكان ليس فيه خليل كذلك. فكان يسبح مع أصحابه، ويومها أخذ أبا بكر الصديق وعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا وصاحبي وكل واحد منكم مع صاحبه. نعم، صاحبه بالسباحة كذلك. فيا أيها المسلمون، هاجر الصديق بمعية النبي صلى الله عليه وسلم وبذل ماله، بذل كل ما يملك في سبيل الدفاع عن هذه العقيدة، عن الإسلام، عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان في المدينة ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، يسمع القرآن ويسمع أحاديث النبي ويسمع الأحاديث القدسية، وكان مرافقا له في جميع غزواته وبدون استثناء. ما من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان أبو بكر بمعيته وعن يمينه. نعم، في غزوة بدر هو الذي وقف على باب الخيمة، أبو بكر يقف على باب خيمة رسول الله ويأخذ سيفه ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة بدر الكبرى المشهورة، وفي غزوة أحد، وفي غزوة أحد كان أبو بكر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة حنين لم يكن فارا أبدا رضي الله تعالى عنه، إنما ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق هو الصاحب، وهو الصدوق، وهو الأمين، وهو القريب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومرض النبي عليه الصلاة والسلام وثقل جسمه، ثم قال: مروا أبا بكر فليصل الناس. تقول عائشة، طبعا عائشة بنت أبي بكر الصديق، فلا تريد، لا تريد عائشة أن يستاء الناس من أبي بكر، زوجها النبي مريض ثم أبوها يصلي بالناس فيتشاءمون منه. قالت له: يا رسول الله، أبو بكر رجل ضعيف، مروا غيره فليصلي بالناس، مروا عمر فإنه أشد. فقال يا عائشة بعد تكرار السؤال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. نعم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد الأبواب التي كانت مفتحة على المسجد النبي سوى خوخة أبي بكر الصديق، بقيت مفتوحة. وعندما توفي الرسول كما تعلمون كانت صدمة كبيرة، وفاة الرسول ليست كوفاة ملك من الملوك أو زعيم من الزعماء، نعم، أو مسؤول أو عالم من العلماء، إنما وفاة الرسول هي انقطاع الوحي عن الأرض. وفاة الرسول كانت أزمة عظيمة، نعم، على قلوب المسلمين، وكانت هناك تكاد أن تقع الفتن، ولا أقول الفتنة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب حديث عهد بالإسلام ارتدوا عن الإسلام وقالوا: كنا ندفع الزكاة لمن كانت صلاته سكنا لنا. وهناك من ادعى النبوة، وهناك من ادعى بأنه وارث النبي، وحصلت أمور كثيرة بأرجاء الجزيرة العربية. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فوجئوا بهذا النبأ العظيم. عمر أخذ سيفه ورفعه وقال: من قال إن محمدا قد مات أضرب له عنقه. محمد ما مات أبدا، سيبعث وسيقطع ألسنة أناس يتكلمون في هذا المجال. هذا عمر بن الخطاب يقول: أبدا محمد لم يمت صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب البطل الشجاع العظيم أقعد، لم يستطع أن يتكلم ولا أن يتحرك. غيره شل عقله. وهكذا الصحابة، هذا من سكت وذاك من نعم أصبح مقعدا، وأصبح الكل لا يعول ما يفعل. ويأتي يوم أبو بكر الصديق من بستان له كان قريبا من المدينة يسمى بالسيف، وقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فجاء أبو بكر بهدوء ودخل حجرة عائشة التي تعرفونها الآن، التي دفن بها النبي حيث هو مات ودفن حيث مات. يا إخواني، دائما النبي الأنبياء تدفن في الأماكن التي ماتت فيها. فنبينا عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة ودفن في المكان الذي توفي فيه مباشرة، حفر له ودفن بهذا المكان. دخل أبو بكر الصديق فوجد النبي مسجى حبيبه وصديقه، نعم، فرفع عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. هذه مقالة أبي بكر. ثم يخرج أبو بكر على الناس، منهم الباكي ومنهم الضارب ومنهم المقعد ومنهم الذي تخرسر ومنهم من تلعثم إلى غير ذلك، وعمر يرفع سيفه، فيقف أبو بكر خطيبا بالمسلمين ويقول: على مهلك يا عمر. ثم تلا قوله تعالى بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يومها عمر يلتفت إلى جاره عبد الرحمن بن عوف، قال: هذه الآية من القرآن يا عبد الرحمن؟ قال: نعم. قال: والله كأني لم أسمعها إلا الآن. المصيبة يا إخواني فاجأت الجميع. ثم قال أبو بكر: أيها المسلمون، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبين للناس وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك سكت عمر وغيره، واشتغل الناس كلهم بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفنه. ودخل يومها أبو بكر الصديق، دخل الدار ليجهز النبي. كان علي والعباس، نعم، وأبو بكر الصديق وبعض الآل يجهزون النبي صلى الله عليه وسلم ويحفرون له القبر ليدفن داخل هذه الحجرة الشريفة. وبعد اجتمع نفر من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، أعتقد سقيفة بني ساعدة بعيدة عن المسجد النبوي قرابة 700 متر، يعني بعيدة 700 متر عن المسجد النبوي غربا. اجتمع هناك الأوس والخزرج، الأنصار، وقالوا، قام أحدهم وهو سعد بن عبادة وكان مريضا، حمل ووضع بينهم في السقيفة سقيفة عبارة عن خيمة كبيرة يعني كان يجتمع بها الناس. نعم، فليتها حتى الآن ليروها المسلمون كذكرى، إنما درست مع الأسف الشديد كما درس غيرها من الآثارات الإسلامية. قام يومها سعد بن عبادة وتكلم بصوت يسمعه من حوله، من كان حوله، وقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه قومه ولم يسمعوا منه 13 عاما، ونحن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أيدناه بأنفسنا وبأموالنا وبرجالنا وبكل ما نملك، فلذا الإمارة لكم أيها الأنصار، فانتخبوا من بينكم أميرا. وتتابعت الكلمات من الأنصار وطلبوا أن يكون سعد بن عبادة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقام أنصاره وتكلموا وقالوا: الخليفة بعد النبي سعد بن عبادة مباشرة. وسمع بالخبر عمر بن الخطاب الفاروق. يومها أرسل عمر خلف أبي بكر الصديق وهو في الدار يعمل لتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد أبو بكر: لا أستطيع أن أخرج من الدار، أنا في شغل عنك يا عمر. يعني الآن إحنا ما نفضين عم نشتغل. فأرسل له عمر ثانية: يا أبا بكر، حصل أمر كبير لا بد من حضورك الآن. فيخرج يومها أبو بكر الصديق ويقول: ماذا يا عمر؟ فقال له: وقع كذا وكذا وكذا، وكاد أن يقع المسلمون في فتنة، ولو وقعت هذه الفتنة لما بقي مسلم على ظهر هذه البصيرة. وكأنهم قد وقعوا في أمر جاهلي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع يومها أبو بكر وتوجع لهذا النبأ وهرول إلى سقيفة بني ساعدة، وانطلق معه عمر، ثم انضم إليهما أبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعامر بن الجراح، طبعا أبو عبيدة أمين هذه الأمة التي قال بحقه النبي. ثم انضم إلى هؤلاء الثلاثة اثنان كذلك، ووصل يومها هؤلاء النفر إلى سقيفة بني ساعدة، والأنصار الأوس والخزرج وسيوفهم وجروعهم وكلهم يقولون: الإمارة لنا. ويقول عمر: كنت بالطريق قد أعددت كلمات أحببت أن أقولها وقد نمقتها لتكون نموذجا ليسمعها إخواننا الأنصار. فقام عمر وأراد أن يتكلم، فأشار إليه أبو بكر أن اجلس يا عمر. فجلس عمر، فقام أبو بكر حمد الله وأثنى عليه وذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وبين. ويقول عمر: ما من شيء كنت قد أعددته في ذهني إلا ذكره أبو بكر وذكر زيادة على ذلك. ثم قال: أيها الأنصار، بعث النبي بمكة وقام قومه يقاتلون وآمن به المهاجرون وتحملوا من أجل إيمانهم الكثير، منهم من هاجر إلى الحبشة وبقي هناك، نعم، ومنهم من ضرب ومنهم من أهين. فالمهاجرون هم أقاربه وأول من آمن، من آمن به وتحمل الجميع مسؤولية الإسلام، فهم أحق بالإمارة منكم، فمنا الأمراء ومنكم الوزراء. أجل أبو بكر يقول: من قريش الأمراء ومنكم الوزراء يا أيها الأنصار. ويقوم نفر من الأنصار منهم الحباب وغيره ويقول إياكم أن تقبلوا بكلمات أبي بكر، وكادت يومها أن تقع الفتنة أعاذنا الله منها. نعم، ولا زال أبو بكر يتكلم حتى قام واحد من الأنصار، وبعد أن قال عمر منا الأمراء حيث نحن أقارب النبي وأنصاره أول من آمن به، وآمنا قبل هؤلاء الأنصار عمر بن الخطاب، والعرب لا تتبع سوى قريش. ثم يقول أبو بكر فإذا أردتم أن تبايعوا قريشا فبايعوا عمر بن الخطاب أو عامر بن الجراح. أبو بكر لا يدعو الإمارة لنفسه، أقول ذلك ليعلم الجميع بأن أبا بكر الصديق ما أحب الإمارة ولا أحب الزعامة، وهو أصلا ما كان يوم من الأيام طالبا للإمارة. قال بايعوا عمر أو بايعوا كذلك أبا عبيدة، فيقوم عمر ويقول بل نبايعك يا خليفة رسول الله، أنت أول من آمن بالله على وجه الأرض، أنت صاحبه في الغار، أنت صاحبه في الهجرة، أنت الذي جعلك إماما لديننا، أيرضاك النبي إماما لديننا ولا مرضاك لدنيانا؟ فيقوم يومها عمر وأبو عبيدة ليبايع أبا بكر الصديق. ثم سبقهما إلى ذلك رجل من الأوس جزاه الله عن المسلمين خيرا وبايع، وبايع بعده عمر بن الخطاب وأبو عبيدة، وانطلق المسلمون يبايعون أفواجا حتى بايع المسلمون بأجمعهم، وبايع بعد ذلك علي بن أبي طالب. علي بايع، العباس بايع، جميع آل بيت النبي يبايعون أبا بكر الصديق اعترافا بقدره ومكانته. ثم يأتي بعد ذلك أناس يدعون محبة علي ومحبة آل البيت ويقولون أبدا علي بايع مغرما، مرغما، كيف؟ من أرغمه؟ حتى هناك قيل سعد بن عبادة المريض رفض أن يبايع وبقي طيلة عهد أبي بكر الصديق على أحد الأقوال، لم يبايع ولم يجبر على البيع حتى مات أبو بكر الصديق، سعد بن عبادة. فكيف يجبر علي بن أبي طالب على بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إذن أبو بكر أصبح بعد ذلك خليفة النبي، وبعد يقف على المنبر في اليوم الثاني مباشرة من وفاة النبي ويقول أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيتم فلا طاعة لي عليكم. ثم يأخذ الثياب على كتفه وينزل إلى السوق ليبيع ويشري، فيقول له المسلمون يا خليفة رسول الله من يتولى أمور المسلمين؟ قال ومن أين آكل؟ فقالوا إذا نهيئ لك راتبا لك يكفيك ويكفي أهلك معك. فيترك يومها أبو عبيدة بيعه ويتفرغ لأمور المسلمين. ثم يقول أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ليمضي أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد يا إخواني كان يعني من أصغر الصحابة سنا، وقبل ما يموت النبي بأيام أمره على جيش كبير من الأنصار والمهاجرين فيهم عمر بن الخطاب، نعم، وفيهم الكثير من الأصحاب الكبار، يؤمره النبي هذا الغلام الصغير يؤمر على هذا الجيش الكبير لينطلق لمحاربة أعداء الله. فعندما توفي النبي بقي أسامة وجيشه حتى انتخب يومها أبو بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد يقف أبو بكر الصديق ويأمر بإمضاء جيش أسامة، ويجتمع عدد كبير من المهاجرين والأنصار ويقترحون بعض الاقتراحات. واحد، أن يغير أسامة برجل كبير محنك في الحرب، أسامة ولد. اثنان، أن يقتصر من هذا الجيش، حيث العرب ارتد الكثير منها فستنقض على المدينة وتقضي على الإسلام في مهد الإسلام، ويجعلون عمر بن الخطاب واسطة بين هذا الجيش وبين أبي بكر. يأتي عمر ويخاطب أبا بكر، يقول: يا أبا بكر، يطلب الناس أن ينعزل أسامة بن زيد وأن يولى رجل محنك مجرب بالحرب كبير بسنه. اثنان، أن تترك معك بعض الأبطال ليقاتلوا ويدافعوا عن المدينة. فيومها يقوم أبو بكر من مكانه ويأخذ بلحية عمر. كانوا لحية جماعة، ما كانوا حاكين الحياة الكبرى. فيأخذ بلحية عمر، نعم، ويشدها ويقول: يا عمر، أتأمرني أن أترك أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لأمضين جيش أسامة ولن ألتفت إلى قول غيره. وينزل يومها ويسير حتى وصل الخندق خارج المدينة، ويلتقي مع الجيش ويقف بهم خطيبا ويطلب منهم أن ينقادوا لأمر أسامة، ولن يغير أسامة أبدا. أوضعه النبي أميرا عليكم ويعزله عبد الله بن قحافة؟ فيأمر يومها أبو بكر الصديق أن يسير الجيش كله بإمرة أسامة بن زيد، إلا أنه طلب من الأمير من أسامة أن يسمح له بعمر بن الخطاب ليشاوره في بعض الأمور الإسلامية، ويسمح أسامة بعمر، ويسير يومها أبو بكر في ركاب أسامة بن زيد. نعم، أسامة يركب على جواده وأبو بكر يسير على قدميه. فيقول أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب أو أن أترجل أنا. فقال: لا والله. فيقول يومها أبو بكر: لا والله، ستبقى راكبا وسيمشي عبد الله بن قحافة في ركاب أمير جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق جيش أسامة، وبأربعين يوما حقق مهمته وانتصر بعون الله وقاتل المرتدين. ويومها يقول عمر: يا خليفة رسول الله، أتقاتل العرب بأجمعهم؟ ارتدوا عن الإسلام وإنهم يمنعون الزكاة، دعهم، فإذا انتهينا من أمر تفرغنا إلى أمر آخر. فيأبى أبو بكر ويقول: والله يا عمر، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. أمرت أن أقاتل الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا يأبى أبو بكر إلا أن يقاتل مانع الزكاة، ويشرح الله صدره لذلك، وقاتل المرتدين حتى وصلت جيوش أبي بكر إلى حل عمان، إلى هذه البلد التي تسمى بدبع. هذه طبعا كانت تابعة لهذه المنطقة. سار يومها جيش المسلمين بقيادة المسلمين المخلصين، وتتبع المرتدين من العرب حتى خاضوا المعركة في البحرين، يعني في الإحساء، ثم صاروا في ساحل عمان وتتبعوهم حتى وقعت آخر معركة في جبل